الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا معقود للتمييز بين قسمي الأحكام الظاهرية، وهي عبارة عن الأمارات والأصول. قال: يراد من الأمارات تلك الأحكام الظاهرية التي يجعلها الله سبحانه وتعالى بهدف إحراز الواقع، يكون الغرض منها إحراز الواقع، يكون المنظور فيها وجود واقع تريد هذه الأمارات أن تكشف عنه وتناله. فإذا قال: مجرد أن تقول وتفرض أن هناك أحكام الغرض منها أن تصيب الواقع، يعني عندنا شيئان، عندنا واقع وعندنا أيضا طريق، وسيلة، آلة، ما شئت فعبر. إذا عندنا طريق ينبغي أن يكون موصلا للواقع. فإذا حدد الله عز وجل ذلك الطريق الذي لو سلك الإنسان عليه ومشى عليه لوصل إلى الأحكام الواقعية، إذا حكم المولى عز وجل بجواز أو بضرورة أن يتبع الإنسان ذلك الطريق معرفة لأحكام الله عز وجل ووصولا إلى ذلك الواقع المنشود، سمي ذلك الحكم الشرعي الصادر من الله سبحانه وتعالى بالحجية، وذلك الطريق الذي يوصل إلى الواقع سمي بماذا؟ بالأمارة. فإذا يقال إن الشارع عز وجل له حكم ظاهري هو الحجية، موضوعه ماذا؟ نفس هذا الطريق، فيسمى الحكم الشرعي بالحجية، ويسمى ذلك الطريق ماذا؟ بالأمارة. فمثلا خبر الثقة، حيث دلت الأدلة شرعا على أن الله سبحانه وتعالى يعول عليه في مقام الوصول إلى أحكامه الواقعية. فإذا كان كذلك، هذا الحكم من الله سبحانه وتعالى بالتعويل على خبر الثقة يسمى بماذا؟ بالحجية. ونفس خبر الثقة يسمى أمارة، فيقال جعل الله الحجية لخبر الثقة، جعل الله الحجية لهذه الأمارة. ومثله بقية الطرق المتعددة، مثلا كمثل الشهرة، إن قلنا بأنها لا تورث اليقين وقد جعلت الحجية لها فإنها من الأمارات، وكمثل سوق المسلمين التي إذا ذهب الإنسان فيها إلى سوق المسلمين واشترى لحما، فليس أنه بمجرد أن يكون في سوق المسلمين يقطع بحلية ما يأخذه أو يقطع بطهارة ما يأخذه من المسلمين في أسواقهم. قال: لا إشكال، سوق المسلمين هي أداة ووسيلة وطريق يوصل إلى الطهارة الواقعية، يوصل ماذا؟ إلى الحلية الواقعية. فإذا كان الأمر كذلك، فيقال سوق المسلمين أمارة وقد جعل الله عز وجل لها الحجية. ومثلها يد المسلم، إن كانت على شيء فإنها أمارة ماذا؟ على ملكية ما تحت يده، وعلى طهارة ما تحت يده إن كان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة. فمثل هذه تسمى الأمارات، التي هي عبارة عن ماذا؟ عن طرق ووسائل وآليات اتخذها الله عز وجل في مقام إحراز الواقع. وهناك قسم آخر ليس كالقسم الأول، يعني أحكام شرعية مشعولة من قبل الله عز وجل، لكن ليس الغرض من خلالها أن تقول للمكلف وللمتعبد بهذه ليس الغرض منها أن تقول الواقع هو كذا، يعني ليست تحدد وليست بصدد تشخيص الواقع، وإنما تقول للمكلف إذا لم تستطع بنحو أو بآخر، إذا لم تستطع عبر أمارة من هنا وأمارة من هناك أو يقين هنا ويقين هناك لم تستطع تشخيص الواقع، فبدل أن تقف مكتوف الأيدي لا تعمل شيئا، لابد وأن يكون لك موقف تجاه الأحكام الواقعية، حيث قد أثبتنا في مبحث اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين أن الأحكام الشرعية عز وجل حتى ولو لم يصل لها المكلف فإنها ثابتة في الواقع، علمه بها أو جهله بها، شكه ظنه، لا يغير من الأحكام الواقعية شيئا. فإذا هذا المكلف العبد المسكين المستكين الذي لم يستطع أن يصل إلى الأحكام الواقعية لا بطريق يقيني، يعني لا علم ولا علمي، لم يستطع أن يصل لا بواسطة العلم والوجدان واليقين والقطع التكويني ولا بواسطة الاعتماد على أمارة من هذه الأمارات، ماذا يفعل تجاه تلك الأحكام الواقعية الثابتة والفرض أنها ثابتة أيضا في حقه؟ فلعله إن اخترع طريقة معينة من عنده، يعني من عندياته، ماذا لا يرتضيها المولى عز وجل. فإذا يقول الله عز وجل في مثل هذه الحالة التي لا يكون العبد فيها قادرا على الوصول إلى الأحكام الواقعية لتشخيصها وتمييزها لا بعلم ولا علمي، فماذا يفعل؟ يشرع الله عز وجل له أحكاما تقول هذه وظيفتك تجاه الواقع الذي لم تستطع أن تناله، فتسمى تلك الأحكام ماذا؟ بالأحكام ماذا؟ الظاهرية من قسم الأصول العملية. فالقسم الأول أمارات، والقسم الثاني ماذا؟ أصول عملية تحدد الوظيفة العملية للعبد تجاه أحكام الله عز وجل. ها هنا نريد أن نقول يوجد لدينا قسمان كما عرفنا، أمارات وأصول. إذا كيف نميز ما كان من القسم الأول عما كان من القسم الثاني؟ فكيف نقول إن هذا دخل تحت نطاق الأمارات وذاك خرج من نطاق الأمارات وكان داخلا تحت الأصول العملية؟ يعني ما هي الضابطة التي تجعل هذا أمارة وتجعل ذاك أصلا من الأصول العملية؟ نعم، جاء الشيخ النائيني حفظه الله في جنته، إن شاء الله هو في الجنة، أنه رحمه الله تعالى وبقية العلماء، قال الذي يميز الأمارات عن الأصول دليل الحجية، أن ننظر إلى مدى إلى المدرك الذي أعطى الحجية لهذا الدليل لنرى ما هو المجعول في ذلك المدرك، ما هو المجعول في دليل الاعتبار، هل المجعول الطريقية والكاشفية، يعني هل المجعول مدى متممية الكشف، يعني على سبيل المثال خبر الثقة له نصيب من الكشف عن الواقع، له نصيب يعني يكشف عن الواقع غالبا بنسبة 70%، أي يحصل لك ظنا بإصابة الواقع، فوجدانا ليس كاشفا تاما عن الواقع، لأننا نحتمل يا سيدنا يا سادتي، لأنكم ثلاثة هنا، يا سادتي ومواليا، نحكم أن نحتمل أن الواقع على خلاف ما أخبر به هذا الثقة، إذن وكشف عن الواقع بنسبة 70%، وإذا كشف عن ذلك فألا يبقى احتمال الخلاف موجودا؟ يقول يبقى موجودا. يأتي المولى ويضع على إصبعه قليلا مدى من الماء ويحذف احتمال وجود خلاف في البين أبدا، يقول كأن خبر الثقة قد أحرز لك الواقع 100%. لا يوجد هناك احتمال للخلاف إن أخذت بخبر الثقة، فيعني جعله طريقا تاما للوصول إلى الواقع بعد أن كان وجدانا وتكوينا ليس طريقا تاما للوصول إلى الواقع، فليس كشفه كشفا تاما عن الواقع. فهل إن كان المجعول في دليل الاعتبار الطريقية والكاشفية التامة لمثل هذا يسمى حينئذ يسمى هذا الدليل الذي جعل المولى له الحجية بمعنى الكاشفية التامة يسمى أمارة. وأما إذا لم يكن المولى بصدد جعل الطريقية والعلمية، طريقية والعلمية معنى واحد، طريقية تامة يعني العلمية، يعني يجعل من هذه الأمارة علما، إذا لم يكن المولى عز وجل بصدد بيان العلمية والطريقية والكاشفية التامة وما ذكر في القسم الأول، فحينئذ يكون المجعول داخلا في نطاق الأصول العملية. وقال وبهذه الطريقة السهلة البسيطة نستطيع أن نميز بين ما يسمى بالأمارات وما يسمى بالوصول. فإن قلت إذن كيف نميز بين الأصول ذاتها، بين نفس الأصول العملية ذاتها فهي على أقسام، فيقول ها هنا كذلك أمر، لم يغفل الشيخ النائيني عن أن الأصول العملية كذلك الأمر تتفاوت فيما بينها. فعندنا ما قال، عندنا أمور ثلاثة تترتب، هذه مقدمة جاء بها، عندنا أمور ثلاثة تترتب على اليقين الوجداني، على ما يسمى بالعلم التكويني الحاصل في النفس الإنسانية. فالأمر الأول هو أنها صفة وجدانية تثبت في النفس مقابل الصفات الوجدانية الأخرى كالظن والشك وأصل الاحتمال، هذه يمكن أن تطرأ وتتصف بها النفس الإنسانية، هذه صفات حقيقية حيث إن النفس قد تحتمل ثم تترقى درجة احتمالها فتشك ثم تظن بعد ذلك ثم تطمئن ثم تقطع، وهذه المذكورات صفات حقيقية ثابتة في النفس الإنسانية، كل صفة مقابل صفة الصفات الأخرى. فيقول إن حصل لك العلم إن شاء الله جعلك الله عالما، شيخنا شيخ إرشاد وبقية العباد، فأنا جعلكم من قادة العباد إن شاء الله، يقول تحصل هناك صفة للعلم يحس الإنسان بوجدانه أنها متميزة عن حالات الظن وحالات الشك وحالات أصل الاحتمال، لأن العلم إن حصل فإنه يكون حالة في النفس يشعر بها وهي حالة وجدانية. والأمر الثاني أنه إن كنت عالما نعم فهناك كاشفية عن الواقع، إذن العلم له إيش؟ كاشفية عن الواقع أو طريقية للواقع، إيصال إلى الواقع، وهذه أمر ثان مترتب على العلم. والأمر الثالث يا سيد إن كنت قاطعا وجدانا بشيء فإنك سوف تجري نحو العمل بما يتوافق مع قطعك، فإن كنت عطشانا على سبيل المثال وقطعت بأنه يوجد في الغابة المعينة الفلانية ماء يروي عطشك، فإذا قطعت بوجوده في الغابة الفلانية فإن سوف يكون لك جري، يعني أسرع من مشي، سوف يكون لك جري عملي على وفق ما قطعت به. فهذا العلم وهذه الأمور الثلاثة التي تثبت معه، يعني هذه الصفات الثلاثة التي إن وجد العلم وجدت، إذن صفة نفسانية، الثاني
أنها كاشفية وطريقية عن الواقع، والأمر الثالث أن يجري الإنسان على وفق ما علم. فيقول هنا: هل إذا جعل المولى عز وجل الحجية الظاهرية، أحكام ظاهرية، هنا في أي هذه الثلاثة يتصرف؟ في أي هذه الثلاثة؟ هل يتصرف في صفة الأولى؟ يعني إن حكم بأن خبر الثقة حجة أصبحت تكوينا عالما بمفاد خبره، هل الأمر كذلك؟ هو إذن لا يتصرف بالصفة الأولى، حتى لو حكم الشارع بمدى وجعل له العلمية وقال إن خبر الثقة علم، وبقي 100 مرة يقول إن خبر الثقة علم، فلو أخبرك خبر الثقة بشيء وجدانا لا تحصل هذه الصفة في النفس، يبقى ظنا وليس علما. إذن يقول هنا عندنا أمران: إن كان تنزيله، إن كان الحكم بالحجية ملحوظا فيه الكاشفية التامة، يعني كما أن العلم الوجداني له كاشفية تامة عن الواقع، كذلك الأمر خبر الثقة وبقية الأمارات، مثلا أنا بنظري أجعلها كاشفا تاما عن الواقع. فقال إن كان بلحاظ الصفة الثانية وهي الكاشفية، حيث قد نزل الأمارات مثلا منزلة العلم الوجداني من حيث الكاشفية، فهذه ما يسمى بماذا؟ بالأمارات. وأما إن كان الحكم بالحجية ليس منظورا فيه الصفة الوجدانية، لأنها لا تحصل وجدانا، ولا منظورا فيه الصفة الثانية أنه لم يجعلها، لا يريد أن يجعلها كاشفا تاما، بل يريد أن ينزل ما هو مشكوكنا الآن منزلة المقطوع، لكن من حيث الجري العملي هناك، يعني كما أن العلم يقتضي منك جريا عمليا وهو علم وجداني تكويني، فليكن كذلك الأمر العلم التعبدي مقتضيا للجري، كما أن العلم الوجداني مقتض للجري على وفقه وأساسه. فقال: فإذا يكون الحكم حينئذ من القسم الثاني، أي من الأصول العملية. ثم ها هنا
لا يوجد جعل للعلم، فرض المسألة هنا أنه
منزل منزلة الواقع بأي لحاظ؟
في تنزيل الواقع، ولا فقط وظيفة عملية؟
لا، بلحاظ الجري العملي، بلحاظ الجري فقط. لكن يقول الشيخ النيني
أتعامل
معه على أساس أنه كما لو كنت متيقنا، ولكن ليس من حيث الصفة الأولى ولا من حيث الكاشفية، بل من حيث الأثر الذي المحركية، من حيث ما هذا أنه يقتضي تحركا وعملا منك في الخارج، فلتعمل بالأصل العملي كأنك كنت تعمل بمدى بالعلم. كيف أنه في صورة وجود علم هناك محركية وعمل، فليكن أيضا في صورة الأصل العملي هناك أيضا عمل. فقال: فهنا أيضا في الأصول العملية ينبغي أن نرى، أن نميز بين أمرين. فما هو ماذا أو كيف اختلفت ودرجات الأصل العملي؟ فهنا بعضه إيش؟
كشف بعضه.
يعني كيف شيخنا أيادك الله؟ لا جيد، أنا أقول لكن كيف؟ يعني بينوا لنا.
كلمة من زلقت مني لا. إيش ما حصل
لا إشكال. إذا جاء المولى في مقام أحسن. أحسن.
متعدد الفراغ مثلاً. متعدد الفراغ.
نعم، أجرك الله، أحسن. يقول المولى: إن كان في مقام إنشاء الوظيفة العملية، يعني أصل عملي، فإن كان بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، هذا شيء، وتارة أخرى ينزل نفس الأصل بما فيه من احتمال، أو ينزل نفس الاحتمال منزلة الواقع. فأما بالنسبة للقسم الأول ففي مثل قوله كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه. فهنا ماذا نزل؟ نزل المشكوك منزلة المتيقن. فهذا ماذا يقال فيه؟ يقال فيه إنه جاء المولى إلى أحد محتملين وقال المشكوك ما هو الآن؟ المشكوك مثلا حرمة أكل لحم الأرنب، هذا المشكوك. فإن قال المشكوك وهو حرمة أكل لحم الأرنب على سبيل المثال، هذا إن قال كل ما تشك في حليته يبقى حلالا إلى أن تعرف أنه حرام، إذن يقول اعتبر أن هذا اللحم المشكوك وإن كان مشكوكا أمامك، نعم لا يقول اعتبره وإن كان حراما في الواقع اعتبره حلالا. هذا الشيء الذي تراه أمامك هو مشكوك الحلية، حلال أو ليس بحلال، يعني ننظر إلى ذات الشيء هذا المشكوك، ماذا ننزله منزلة المتيقن، فيقال ماذا هذا حينئذ؟ ماذا أصل عملي. وأخرى نقول مثلا أن المولى عز وجل حينما جاء إلى ماذا إلى هذا الأصل لاحظ فيه ماذا أن فيه كاشفية عن الواقع، ولو كانت يا شيخ ريحان كاشفية ناقصة، كان احتمالا بدرجة معينة، جاء ونزل نفس الشك منزلة الخطأ، أو جاء إلى نفس الدليل مثلا كالاستصحاب، يقول نفس الاستصحاب نفس هذا الأصل ماذا منزل إيش منزلة اليقين، أو أن يقول في موارد الاستصحاب هناك ماذا هناك احتمال لإصابة الواقع ولو بدرجة خفيفة وضئيلة. يقول نأتي إلى ماذا إلى الشك الذي يكون في مورد الاستصحاب، نفس الشك ننزله منزلة اليقين. إذن صار عندنا ماذا أقسام إذا صح التعبير ثلاثة. فأثناء التطبيق إن شاء الله سوف أتعرض لها ونذكر إشكال السيد الشهيد عليها إن شاء الله. تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين، الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع، وهذه الأحكام تتطلب وجود طريق ظني له درجة كشف عن الحكم الشرعي الواقعي، ويتولى الشارع الحكم على طبقه، يعني يقول أحكامي تأخذونها على طبق هذه ماذا الطرق التي نصبتها لكم للوصول إلى أحكام الواقعية، خذوا أحكام الواقعية من هذا الطريق بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجبه، ويسمى الطريق بالأمارة، ويسمى الحكم الظاهري بالحجية من قبيل حجية خبر الثقة وبقية الأمارات. والقسم الآخر الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك. إيش يعني تقريرها؟ يعني لا يراد بها أن تحرز الواقع وتسمى بالأصول العملية. قال التمييز عند الشيخ النائيني يكون على أساس المجهول في هذه الأحكام، ويبدو من مدرسة المحقق النائيني، يعني النائيني ومن تبعه، التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجهول الاعتبار في الحكم الظاهري. نرى ما الذي جعله المولى، فإن كان المجهول هو الطريقية والكاشفية دخل المورد في الأمارات، وإذا لم يكن المجهول ذلك وكان الجعل في الحكم الظاهري متجها إلى إنشاء الوظيفة العملية فقط من دون أن يكون هناك طريقية وكاشفية، دخل حينئذ المورد في نطاق الأصول. ثم يقول في هذه الحالة الثانية التي يدخل فيها في نطاق الأصول: إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بنسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي، طبعا لأن الجوانب الثلاثة، نعم، أما قلنا إن الأول لا ليس مقصودا للنائين أساسا، يعني أن ينزله كصفة وجدانية، هذا ليس مطلوبا أساسا. فيقول هنا المراد به ماذا؟ الجانب العملي فقط، يعني ينزل مؤدى الأصل، يعني ينزل المشكوك، ومؤدى الأصل ينزل المشكوك منزلة المتيقن، مثل قوله كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. فإنه يقول نفس ما تشك فيه اعتبر نفسك أنك متيقن بأنه حلال وليس حراما، إلى أن تتيقن من كونه حراما فيصير حينئذ حراما. ولكن هذا ينزله في إيش؟ ينزله فقط من حيث الجري العملي، يعني لو كنت متيقنا من حليته جاز لك أكله، كذلك الأمر في مرحلة الشك يجوز لك أكله. أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم للأصل، يعني ومثل له الشيخ النائيني بماذا؟ بالاستصحاب. في الاستصحاب هناك يقول قد ننزل نفس الأصل منزلة المقطوع به من حيث الجري العملي، وقد ننزل ماذا؟ الاحتمال، لأنه في موارد الأصول يوجد هناك شك في الأحكام الواقعية، يقول نزل نفس الشك لا الدليل المحتوي على الشك. اي نعم نعم، منزلة اليقين. يقول مثلا يقول الاستصحاب هو بنفسه يقين، لأنه يقول مثلا الشك الذي أنت عليه، فرضا يقول مثلا نفس دليل الاستصحاب هو بمنزلة ماذا؟ المقطوع، بنفس بمنزلة اليقين،
يعني العملية كله
العملية. أو يأتي إلى ماذا؟ إلى أنه الشك الذي يكون مع الاستصحاب هو بمنزلة اليقين من حيث الجري العملي. قال إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل، يعني ما يدل عليه الأصل، ما يؤديه الأصل، ما يبينه الأصل، منزلة الواقع في الجانب العملي، أو ينزل نفس الأصل أو الاحتمال الذي يكون في الأصل، يعني يكون مع الأصل، ينزله منزلة اليقين في جانبه العملي مدى لا الإحراز. إذا نزله من الجانب الإحرازي نو يصير أمارة. الجانب الإحرازي يعني الجانب الكشفي فيه، يصير حاله حاله. فمقصود السيد أنه تثبت به لوازمه. ليش؟ لأنه مثلا لأنه نزله منزلة اليقين في الجانب الإحرازي، يعني في جهة كشفه التام. قال إذا كان كذلك، إذا نزله في جانبه الإحرازي يصير أمارة، لكن يقول ما نزله في جانبه الإحرازي، وإنما نزله في جانبه العملي، يعني في الجري العملي، فحينئذ يكون الأصل تنزيليا أو يقال له أصل محرز. يعني إذا كان المفهوم من قوله كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ينزل ماذا؟ ينزل المشكوك منزلة المتيقن، فيقال هذا أصل عملي محرز. نعم، أو أصل عملي تنزيلي، لأن الله عز وجل نزل فيه المشكوك منزلة الواقع.
مع ملاحظة
لا مهمة ليس مع ملاحظة نعم ليس الكشف هو السبب التام.
الكشف مع التنزيل.
شيخنا، يعني أين نستطيع أن نستشف جنب الكشف في هذا الأصل؟ أنه كل شيء لك على
ما هو ما جاء إلى جنبة الكشف فيه؟ ليس كل الأصول كذلك، بعضها كالاستصحاب أو قاعدة الفراغ إيه نعم أو قاعدة الفراغ فيها جنبة إحراز.
هذه
قاعدة
فيها
جنبة إحراز. نعم أما هذه لا ليست فيها جنبة إحراز. كل شيء لا قبل ما في شيء يدل على أنه حينما يشك الإنسان إذا فهو يظن بإصابة الواقع. ما عندنا شيء من هذا القبيل. إذن فالأصل حينئذ يكون تنزيليا أو أصلا محرزا. وإذا كان بلسان تسجيل وظيفة عملية محددة بدون ذلك التنزيل، لا تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، ولا تنزيل الأصل منزلة اليقين، يعني تمام الأصل تمام الدليل منزلة اليقين، ولا تنزيل الشك الذي يكون مع الدليل منزلة ماذا منزلة اليقين، لا يوجد عندنا شيء من ذلك، لا يوجد عندنا تنزيل أساسا، فحينئذ يكون أصلا عمليا محضا ليس فيه أي جهة تنزيل ولا إحراز.
يعني الشيخ يقول أن لازم التنزيل أن في كاشفية
لا ليس دائما تنزيل قد يكون نعم هو أصل عملي
فإذا ليس في تنزيل كما هذا أصل عملي
الذي يعني أعم يريد أن يقول أعم سواء كان فيه جهة كشف كما يدعى في قاعدة الفراغ وكما يدعى في الاستصحاب أو لم يكن فيه جهة كاشفية أساسا كمثل ماذا كمثل كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. وهذا يعني أن الفرق بين الأمارات والوصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهري في عالم الجعل والاعتبار. قال إذن كيف يكون تكون الأمارة أمارة إن قال المولى عز وجل جعلتها علما وكاشفا تاما صار المورد أمارة. إن قال المولى لا تعرض لي لمسألة تتميم الكشف والعلمية والطريقية يعني ليس هو الأساس في ذلك ليس منظوري العلمية والطريقية ومشاغلة فالمورد مورده ماذا الأصل وتحديد الوظيفة العملية. إذا قال المناط لديه بالنظر إلى ماذا إلى ما جعل كيف صاغ المولى ماذا اعتباره فهل صاغه بطريقة العلمية والكاشفية أم لم يصغه بهذه الطريقة. فإن صاغه بالطريقة الأولى فأمارة، صاغه بالطريقة الثانية ماذا فوظيفة عملية وأصل عملي. هذا إن شاء الله تعالى سوف يقول إن هذا الفارق الذي ذكره الشيخ النائيني في الحقيقة لا يعطي لنا مبررا نعم في أنه كيف صار الأول من الأمارات وصار الثاني ماذا من الأصول وكيف صارت مثبتات الأمارات حجة وبينما مثبتات الأصول ليست بحجة. غدا إن شاء الله سوف يركز على هذه النقطة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.